بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة له رحمه الله أيضا. أول مقدمة، الحمد لله رب العالمين،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
الشرح بقى. قال رحمه الله: أما الحمد لله رب العالمين، شرح
مش عندي كتب عقيدات هناك.
انت مش عندك العقيدة بشرحها؟ عندك العقيدة بشرحها؟
عندي شرح عقيدة.
قال رحمه الله: فقد أثنى الله بها على نفسه في قوله في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. قوله: والعاقبة للمتقين، كذلك أخبر الله بها في كتابه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالعاقبة مؤكدة بإن، وهذا يعني أن الإنسان يجب عليه أن ينتظر الفجر الفرج، وأن يصبر ما دام متقيا لله عز وجل، فالعاقبة ستكون له. وإذا قلنا ستكون له، ليس المعنى أنه يجب أن يدرك هذه العاقبة في حياته، فهذا ليس شرطا، فقد تكون العاقبة له فيما يدعو إليه من حق ولو بعد مماته. ولهذا نجد بعض الدعاة مات بالتعذيب ولم يذق حلاوة العاقبة التي أمر الله بها، لكن كان قوله من بعده موروثا، فيكون قد ذاق طعم العاقبة التي للمتقين.
دليل ذلك حديث الغلام، فإنه لم يذق العاقبة في حياته، إنما حصلت العاقبة بعد موته، لما قال للملك: إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كرنتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك قاتلي. ففعل ذلك فقتل الغلام، فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فإذا العاقبة هذه كانت بعد موته. فالعاقبة المتقين دي نتيجة كلية حاصلة لا تتخلف، لكن وقت هذه العاقبة قد يكون في حياة التقي وقد يكون بعد موته. المهم أن العاقبة هذه قد تكون له هو مع الحق، وقد تكون الحق الذي عليه وليس له. العاقبة للمتقين، المتقون على الحق، فتكون العاقبة لماذا؟ لدعوتهم وللحق الذي معهم. فقد تحصل العاقبة له وللحق الذي معه، وقد تحصل العاقبة للحق الذي معه. أما هو فقد يموت ولا تحصل له العاقبة ولا التمكين ولا شيء من هذا، لكن الحق الذي دعا إليه، هذا الحق حصلت نصرته. وقد تكون هذه النصرة بعد موته وليس في حياتي، قد تكون بعد موته، وقد تكون بعد موته بمئة سنة. نعم.
قوله: ولا عدوان إلا على الظالمين. العدوان هو عدوان مكافأة وليس ابتداء، لأن العدوان الابتدائي ظلم والظالم لا يفلح، لكن العدوان الذي هو ردع للظلم فهذا يكون على الظالمين، كما قال الله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. كل ظالم نعتدي عليه بمثل ظلمه، واعتداؤنا عليه ليس من باب الظلم، بل هو من باب إزالة الظلم.
انتبهتم؟ ولا عدوان إلا على الظالمين. الأصل في العدوان إيه؟ تعدي، يقال تعدي عدوان يعني، لكن هنا ليس كذلك، ليس كذلك، إنما هذا من باب عدل الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا من باب المشاكلة، مثل قوله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة إيه؟ سيئة مثلها. طيب، هل السيئة الأولى معروفة؟ السيئة الأولى صدرت من رجل ظالم وصدرت معصية. طيب، سيئة مثلها، هل الثانية حينما يرد الإنسان الاعتداء هذا عليه بمثله، هل يسمى، هل يكون سيئة أو هو مباح؟ هو مباح وجائز، لكن سمي سيئة من باب المشاكل. فكذلك هنا: ولا عدوان إلا على الظالمين. لما اعتدى العدوان الظالمون فكذلك أيضا لا يقال، لما اعتدى الظالمون فيرد هذا الاعتداء عليهم وينتقم الله عز وجل منهم: ولا عدوان إلا على الإيه؟ على الظالمين. فالعدوان هنا عدوان مكافأة وليس ابتداء. طب لماذا سمي عدوانا؟ طالما من المكافأة هذا مباح، فمن اعتدى عليكم فاعتادوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فنقول هذا من باب المشاكلة الايه اللفظية وليس يقصد بها الحقيقة، مثل ما قال سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. قوله أشهد بمعنى أخر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد باللسان المعبر عما في القلب. واختيرت الشهادة دون الإقرار لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينيه. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وعلى هذا يكون خبر لا محذوفا ولفظ الجلالة الله بدلا منه. وقوله وحده لا شريك له وحده هي من حيث المعنى توكيد للإثبات، وقوله لا شريك له توكيد للنفي. وقوله الملك هو جل وعلا ملك وهو مالك، ولهذا جاءت القراءتان في سورة الفاتحة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، والقراءتان سبعيتان صحيحتان، وإذا ضممت إحداهما إلى الأخرى صار المعنى أنه ملك مالك. وأيهما أبلغ في الوصف؟ إن قلت ملك أخطأت، إن قلت مالك أخطأت، لأن المالك ملكه محدود، أنا أملك مالي وأملك التصرف فيه لكن ليس لي سلطان الملك، فالملك سلطته عامة ووصفه الملك والسلطان، لكن قد يكون هناك ملك بلا ملك أي أنه ملك لكن ليس بمالك، مثل ملكة بريطانيا هي ملكة لكنها ليس لها نصيب من الملك. كذلك أيضا يوجد بعض الملوك يكون قاصرا ضعيفا ويدبر المملكة سواه، فهذا ملك وليس بمالك. إذن هناك مالك وليس بملك، وهذا كثير، والله عز وجل مالك الملك. ولهذا جاءت في القراءتان ومن أسماء الله تعالى الملك يعني ذا السلطة العالية العليا التي ليس فوقها سلطة وليس مثلها سلطة. وقوله الحق هو الثابت الجدير بالأمر، والله تعالى ألوهيته
ثبت من هذه المسألة هو مالك وملك، هذا مالك وملك. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى إن وأيما أبلغ في الوصف مالك ولا ملك؟ قال إن قلت ملك أخطأت وإن قلت مالك أخطأت، فلا بد فيه من التفصيل، لأن المالك ملكه محدود وليس كل مالك يكون ملكا. قد يملك، أنت تملك سيارة وأنا أملك بيتا وأنت تملك كذا، لكنك لست ملكا، لست أنت الملك. الملك يعود إلى السيطرة وإلى الهيمنة، سلطته عامة، ملكية التصرف في هذا والأمر والنهي، لكن أنت تملك شيئا خاصا. كذلك أيضا لو قلنا الملك فقد يكون هناك ملك وليس مالكا، قد يكون ضعيفا ولا يكون رأيه من رأسه والناس هي التي تدبر أمره، ولكن هو صار ملكا بحكم معين، مثلا كان يكون مثلا وكل إليه من السلطان الصادق أوصى وورثه الملك فصار ملكا، ولكنه ضعيف لا يحسن التصرف فصار يتصرف له غيره، فيكون ملكا لكن ليس مالكا. وعليه فإننا نقول الله عز وجل ملك ومالك، هو ملك سبحانه وتعالى، ملك له التصرف والتدبير وكذا، وهو مالك فهو المالك الحقيقي لا سبحانه وتعالى كل شيء. وأما من ملك شيئا في هذه الحياة الدنيا فإنما يملك على حسب تقدير الله سبحانه وتعالى، لهذا قال سبحانه في الأموال وجعلكم مستخلفين فيه، فالله استخلفنا. إذن أنت لست مالكا على الحقيقة، إنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى لك وتقدير الله عز وجل لك، فهو مالك وهو مالك سبحانه وتعالى، مالك حقيقي. ومن ملك غير الله عز وجل فإنما ملك فرعي وغدا سيزول عنه، أما هو سبحانه وتعالى مالك كل شيء ومدبره، وكل ملكية إنما تصدر عن تقديره سبحانه وتعالى، وهو ملك مسيطر مهيمن مدبر آمر ناه حاكم، إليه ترجع أمور الدنيا والآخرة. تبعتم يا إخواني؟ هذه فائدة طيبة جدا تظهر لك في الجمع بين القراءتين. لو ملك قد تقول ملك وليس كل من ملك يكون قوي مالكا. وقد تقول هو ايه مالك فتقول المالك قد يملك شيئا ولا يكون ملكا مسيطرا مهيمنا. فالملك ترجع الى معنى السيطرة، والملك ترجع الى، والمالك ترجع الى ايه، الى يعني الاستحواذ على الشيء، وان ينضاف هذا الملك ايه اليه ويكون تابعا له داخلا في ملكيته. نعم.
وقوله الحق هو الثابت الجدير بالأمر، والله تعالى ألوهيته وربوبيته حق، وهو جدير بذلك جل وعلا، وضده الباطل.
سبحانه وتعالى طبعا ملك ومالك ومليك عند مليك المقتدر، وردت هذه الأسماء الثلاثة، فله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذا أسماء، مالك يوم الدين هذا اسم المالك، ومالك يوم الدين هذا اسم مالك، وعند مليك المقتدر هذا اسم إيه؟ مليك. فالله عز وجل مالك وملك ومليك، وله سبحانه وتعالى كل هذا يعود إلى صفة، ألا وهي صفة الملك. نعم.
والله تعالى ألوهيته وربوبيته حق، وهو جدير بذلك جل وعلا، وضده الباطل. ودليل هذا قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقوله المبين، المبين هنا لها معنيان، المعنى الأول البين، المعنى الثاني الذي أبان، وكلاهما صحيح. فالله تعالى حق بين لا يخفى على أحد، كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخر وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وهو أيضا مبين، مبين الحق،
مبين مبين الحق،
وهو أيضا مبين مبين الحق، كما قال تعالى في آيات متعددة قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وإنما قلنا إن مبين بمعنى بين، لأن أبان تأتي بمعنى بان، ومنه قوله أبان الصبح بمعنى بان الصبح وظهر، فلهذا جعلنا المبين تحتمل المعنيين البين والثاني المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين. قوله محمد هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم هو
الشيخ لم يشرحها، لكن هذا من وضع المعلق، وقال عبد الإمام من الفائدة قمت بنقل شرحها من شرح الوسطي، لما الشيخ ما شرحها. نعم. قول خاتم النبيين،
وقوله خاتم النبيين خاتمهم أي آخرهم، فبه ختموا عليه الصلاة والسلام. ثم إن الخاتم أبلغ من الختم، لأن الخاتم قد طابع على الشيء.
الخاتم أبلغ من الختم. نعم.
لأن الخاتم قد طابع على الشيء، والطابع إنما يكون بعد التمام. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع النبيين بمنزلة رجل بنى قصرا، فكان الناس يمرون به ويتعجبون منه إلا موضع لبنة واحدة باقية لم تبنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا اللبنة، يعني وبه كمل البناء. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ختم الله تعالى به النبوة، وهو قد طابع على نبوتهم وعليه. فمن ادعى أن أحدا من الناس يكون نبيا بعده فقد كفر بالله عز وجل، لأنه كذب القرآن،
كما تفقد الأمة على تكفير مسيلمة الكذاب الذي دعا النبوة وادعى الرسالة، فهذا كافر والعياذ بالله، ومن صدق بذلك كفر. نعم.
وقوله وإمام المتقين، إمام المتقين من هذه الأمة وغيرها، ولهذا لما أسري به صلى الله عليه.
ومن العجيب كيف تلعب الشيطان، في تلعب الشيطان برؤوس كثير من بني آدم، أن بعض الناس يقول قال تعالى وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، فإن نبوة قد ختمت أما الرسالة لم تختم، ولهذا يدعي هذا الرسالة. فإن استدللت عليه بالآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال أنا ما ادعيت النبوة، وإنما ادعيت الرسالة، وإنما أذكر الرسالة، وهو خاتم النبيين، ولكن أنا خاتم المرسلين. ويرد عليهم بإيه؟ إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة من باب أولى، فكل رسول إيه؟ نبي. نعم. وليس كل نبي رسولا. نعم. أيوة، قل أيضا الخاتم بمعنى الزين، أي زينة النبيين، وليس هذا دليل على أن النبوة ختمت. بل هو الخاتم بمعنى الزينة. نعم. نقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري لما قال لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون منه منزلة هارون موسى؟ غير أنه لا نبي بعد. غير أنه لا نبي بعد. نعم.
وقوله: وإمام المتقين. إمام المتقين من هذه الأمة وغيرها، ولهذا لما أسر به صلى الله عليه وسلم صار هو إمام الأنبياء وصلوا وراءه. والمتقين هم الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.
هذا ذكر التقوى وحدها دخل فيها البر، فكانت التقوى بمعنى فعل الأوامر واجتناب النواهي. أما إذا ذكرت التقوى مع البر كانت التقوى لاجتناب المحرمات، وكان البر لفعل الطاعات. نعم.
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله صلى الله عليه: أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله تعالى: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسر صلاة الله تعالى عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
نعم. هذا الكلام أيضا سبق أن بيانه الشيخ في شرح الوسطية، ولهذا قال المعتني بهذه العقيدة بأنه نقلها من الوسطية، ولكن الشيخ لم يعلق عليها. نعم. نقرأ شرح الشيخ نفسه. نعم. قوله: أما بعد.
قوله قال: أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. قوله بالهدى: الهدى هو العلم النافع. وقوله الدين الحق هو العمل الصالح. وقوله رحمة للعالمين، ودليل ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة هذه مفعول لأجله، وعاملها قوله أرسل، يعني
من أجل أن يكون رحمة، من أجل أن يكون رحمة، فهذا مفعول لأجله. مثل ما تقول مثلا: حضرت إلى الدرس مثلا اليوم طلبا للعلم، يبقى طلبا هذا مفعول لأجله. ماذا حضرت الدرس؟ طلبا لكذا. نعم. راجعت القرآن إتقانا لحفظه، فإتقانا تبين الغرض من الفعل نفسه، يبقى المفعول لأجله هو الذي يبين الغرض من الفعل، والمفعول المطلق هو الذي يؤكد الفعل، والمفعول به هو الذي واقع عليه الفعل. انتبهتم يا إخواني؟ مفعول لأجله أو المفعول له، يسمى مفعول له أو المفعول له. فتقول مثلا: كتب محمد الدرس. طيب، كتب محمد الدرس كتابة. حضر محمد طلبا للعلا. كتب محمد الدرس، هذا فيه ايه؟ مفعول به. اين هو الدرس؟ مفعول به. طيب، كتب محمد الدرس كتابة، يبقى هذا صار ايه؟ مفعول مطلق. نعم، مبين للنوع. طيب، طلبا للعلا، هذا مفعول لأجله. نعم. من؟ اي نعم. سيرته القمر صار مفعول معه. نعم. فالمفعولات متنوعة وهي أنواع.
يعني أن الله تعالى أرسله ليرحم به العالمين، وهذا هو الواقع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فاتبعه عالم من الخلق فرحمهم الله به. وقوله وقدوة للعالمين، قدوة بمعنى أسوة، فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا وأسوتنا. وقوله وحجة على العباد أجمعين هكذا جاء في عبارة كثير من العلماء حجة على العباد أجمعين، وهذا يقتضي أن يكون رسولا مرسلا حتى إلى الجن وحتى إلى الملائكة وحتى إلى جميع الخلق، ولكن إرساله إلى الجن أمر معلوم، وإرساله للملائكة فيه نظر. ولهذا لو قيل بدل هذه العبارة وحجة على من أرسل إليهم أجمعين لسلمنا من هذا الإشكال، وهو أنه هل هو مرسل للملائكة أو لا، لأننا ليس عندنا علم أنه أرسل إلى الملائكة وهم لا شك من عباد الله. إذن فالأسلم في العبارة أن نقول إلى من أرسل إليهم وحجة على العباد أجمعين هكذا جاء في عبارة كثير من العلماء حجة على العباد أجمعين، وهذا يقتضي أن يكون رسولا مرسلا حتى إلى الجن وحتى إلى الملائكة وحتى إلى جميع الخلق، ولكن إرساله إلى الجن أمر معلوم، وإرساله للملائكة فيه نظر. ولهذا لو قيل بدل هذه العبارة وحجة على من أرسل إليهم أجمعين لسلمنا من هذا الإشكال، وهو أنه هل هو مرسل
لاحظ أن الشيخ بيشرح كلامه أصلا، لاحظ أن الذي وضع المتن هو الشيخ وحجة على العباد أجمعين. في الشرح يقول انفصل الشيخ شارحا عن الشيخ ماتنا. نعم، فلهذا قال وحج على من أرسل، لو قيل بدل هذه العبارة وحج على من أرسل إليهم أجمعين لسلم من هذا الإشكال، ليه؟ لأنه سيكون حج على من أرسل إليهم وهم الإنس والجن. نعم، وهو أنه مرسل للملائكة أو لا، لأننا ليس عندنا علم أنه أرسل للملائكة وهم لا شك من عباد الله. إذا فالأسلم في العبارة أن نقول إلى من أرسل إليهم أجمعين، بل نقول النبي يرسل المكلف الذي هو مبتلى بشهوات وشبهات وكذا. نعم،
بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. قوله بين أي الله عز وجل، وهذا من لازم كونه تعالى مبينا أنه بين بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، بين كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم إلى آخره. وهذا أمر يعلمه من تتبع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فقوله وما طائر يقلب جناحيه في السماء يعني معناه أنه بين كل شيء. وقال رجل من اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه،
عندك من اليهود؟
نعم،
من المشركين. بحسن بديل وجدنا من المشركين تقريبا، ليس من اليهود. نعم، من المشركين، من المشركين أصح. نعم،
قال لقد بين لكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. قال نعم. ثم ساق سلمان رضي الله عنه لهذا الرجل المشرك لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نلبس.
هذا كده عند مسلم شوف هذه الرواية. أيوه عندك فين كده؟ هات كده.
وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نلبس، كيف نخلع، كيف نقوم، كيف نقعد، كيف ننام، فما من شيء نحتاج إليه إلا بينه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا وتبين أن المصلحة في خلافه رجع، فقد قدم المدينة وجد الناس يلقحون النخلة، أي يصعد رجل إلى الفحل وهو ذكر النخل فيأتي منه بشماريخ يضعها في شماريخ النخل ثم تلقح وتكون تمرا جيدا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يتكلفون بالصعود والنزول مرتين، مرة في الفحل ومرة في الأنثى، قال لو أنكم تركتم هذا فقصده الإرفاق بهم والتسهيل عليهم، فظنوا أن هذا وحي.
هذا لا يتعلق بأمر التشريع، يعني إنما هذا أمر دنيوي أراد أن يرفق بهم ولا يتعلق بأمر التشريع.
فظنوا أن هذا وحي من الله فتركوه، فلما تركوه صار التمر شيصا يعني فسدا. فلما حصل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأذن لهم أن يؤبروا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عما قال أولا، لأنه إنما يبين للناس ما يحتاجون إليه وينفعهم. وقد قال تعالى في كتابه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل شيء مبين في القرآن. وذكر لي أو قرأته قديما في ترجمة للشيخ محمد عبده المصري المشهور أنه كان في باريس وكان في مطعم يضم المسلمين والنصارى واليهود وكل أحد، لأنها بلد كفر. فجاءه رجل من النصارى وقال له: أيها الشيخ، إن كتابكم فيه هذه الآية، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإن كنت مؤمنا بذلك فأخبرني كيف يصنع هذا الطعام، وهو سندويتش وأرز ولحم وأشياء أخرى، هل هذا موجود في القرآن؟ قال: نعم، هذا موجود في القرآن. فهذا النصراني يريد أن يكون القرآن كتاب مطبخ يعلم الناس كيف يطبخون. قال: أين هو؟ فنادى صاحب المطعم وقال: تعال، كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: صنعت فيه كذا وكذا، وذكر تحضير المواد وكيف تطبخ وكيف تصلح. فقال محمد: عبد هكذا في القرآن. فتعجب النصراني، قال: إن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه قاعدة شاملة لكل شيء، وليست خاصة بالعلم الشرعي، وهذا توجيه من القرآن أننا إذا لم نعلم الشيء نسأل أهل الاختصاص به. فسألنا هذا الرجل فأخبرنا، فبهت الذي كفر ولم يستطع أن يقول شيئا. إذن فالنبي صلى الله عليه
وسلم، يعني لعله لم يطلع على محمد عبده ماذا عنده وكذا، فلهذا ذكر القصة، أو يكون من بعد ذكر القصة كما تقول مثلا: إن فلانا أتى، إن فلان ذهب، حتى ولو كان ذكرك ليهودي أو نصراني أو مبتدع أو كذا أو كذا. نعم، فيعني الأمر هذا لا يستدل به من يستدل بالنقل عن هؤلاء وكذا، وأن الشيخ كان يعظم محمد عبده، لأنه الأشخاص يا أخواني ما كل أحد يعرف ما عندهم. سيد قطب هذا ما كان يعرف عنده أو بعض ما عنده بعض العلماء، ثم عرفوا بعد ذلك. فالمثبت مقدم أو العالم بهذا مقدم على الجاهل، فقد لأن العلماء ما عندهم وقت يقرؤون لهذا ويقرؤون لذاك ويقرؤون كذا. ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين لما سئل عن سيد قطب في بعض كلماته وكذا قال: ما عندي عن وقت إيه أقرأ له، ما قرأت له ولا عندي وقت أقرأ له. فيكون من قرأ حجة على من لم يقرأ، فلا يقال: لماذا لم يبدع فلان الفلاني، أو لماذا ما حضر منه، أو الشيخ مثلا ذكر سيد قطب مرة، أو ذكر محمد عبده مرة، أو ذكر القرضاوي مرة أو كذا. هذا لأن الشيخ ليس من لازم الشيخ أن يكون قد أحاط بكل أهل عصره، وإنما العلماء ما عندهم وقت يقرؤون لأمثال هؤلاء. فإذا أتى مثلا بعض الأمناء وقرأ لهم ورفع كلامهم إلى المشايخ، حينئذ يفتي المشايخ بهذا، مثل كلام الشيخ ابن باز رحمه الله قديما في سيد قطب، وكلام الشيخ بعد أن عرف حال سيد قطب في سيد قطب. وهذا لا يشين الشيخ ولا يعيب الشيخ، فليس من شرط الشيخ أن يعلم كل شيء. نعم.
إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس كل شيء، هل علمهم ما يعتقدونه في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ الجواب: نعم، لا شك، هذا أولى ما علمهم ما هي صفات الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قول أهل التفويض الذين يقولون: إذا جاءك آية أو حديث في صفات الله ففوته ولا تتكلم فيه أبدا وكن معه كالأمي. يقول رحمه الله تعالى: إن قول هؤلاء من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، بل قال: إن الفلاسفة لم يتسلطوا على المسلمين إلا بمثل هذا القول. ولما قال هؤلاء: نحن أميون بالنسبة لمعاني آيات الصفات وأحاديثها، والأمي معناه أنه جاهل. وقال الفلاسفة: نحن أعلم منكم، إذن سنفسر الآيات والأحاديث على ما نريد، لأننا نقول نحن أعلم أن هذا معناه، وهو محرف لا شك، لكن الذي يقول أنا أعرف المعنى أنا أعرف المعنى خير من الذي يقول أنا لا أعرف، لأن الذي يقول أنا لا أعرف قد نادى على نفسه بأنه جاهل، وهذا يدعي أنه عالم، فيقول: إذن العلم عندي. ما دمت أنت جاهل بمعاني هذه النصوص ولا تستطيع أن ترد عليه، لأن غاية ما عندك أن تقول لا أعلم، والذي لا يعلم ليس معه سلاح، فإن كنت لا تعلم فأنا أعلم، المراد بهذا كذا وكذا، مع أنه يوجد الآن في كتب من لا يعلمون المذهب السلف على وجه الحقيقة أن السلف هم أهل التفويض. ولهذا جاء في كلامهم: أهل السنة قسمان، أهل تفويض وأهل تأويل، ويعنون بأهل التأويل أهل التحريف، الذي يقول استوى على العرش أي استولى، بل يداه مبسوطتان بل نعمتا، ويبقى وجه ربك ثواب ربك وما أشبه ذلك. قال: أهل السنة قسمان، أهل تفويض وأهل تأويل، وهذا كذب. أهل السنة ليسوا أهل تفويض، بل أهل معرفة وعلم، لكن يفوضون ما لا يستطيعون الوصول إلى علمه، وهو الكيفية. فيقولون مثلا في قوله تعالى: استوى على العرش، نعلم أن معنى استوى أي على العرش، لكن كيف كان ذلك ما نعلمه. وهذا هو غاية الأدب مع الله عز وجل، أن ما خبرك الله به من أمور الغيب يجب أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. تعالى
أن ما لا يخبرك الله به من غيب يجب أن تكل علمه إلى الله.
أن ما أخبرك الله به
لا ما لم يخبرك الله أن ما لا يخبرك الله به
أن ما لا يخبرك الله به من أمور الغيب يجب أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، حتى إنه إذا تكلم بكلام يظن أنه مناسب ثم تبين أنه ليس كذلك رجع عنه، كما في قصة التأبير. ولكن بالمناسبة أخذ بعض العلماء ولا سيما المتأخرين المعاصرين أخذوا من قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم ما لا يحتمله النص، قالوا إن هذا شامل للتصرف وشامل للحكم، بمعنى أننا نعلم كيف نصنع الباب وكيف نبني البناء وكيف نشيد ما نشيد من صور وغيرها، ونعلم أيضا حكم هذه الأشياء، حتى قالوا إذا كان الربا سببا لدفع اقتصاد البلد فإنه جائز،
لرفع
اقتصاد البلد فإنه جائز، داخل في قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذا
هذا غلط، هذا يتعلق بأمر شرعي. نعم ارفع اقتصاد البلد واسع في ذلك، ولكن بالأسباب الشرعية التي أولها واحد دعاء الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه. الأمر الثاني طاعة الله سبحانه وتعالى، وأعلى ما يكون من طاعة توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة سنته. الثالث الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. الرابع تسويد أهل الفضل والعلم، وأن يوكل إليهم الأمور والتصرف فيها، لأنهم أضر الناس ديانة، وإذا كثر الصالحون حصل بذلك الخير العظيم. الخمسة بعد أهل الشر وكذا. ستة التي تعتمد الأمة على نفسها، ولا تقول ما قال قارون لما أتيت على علم عندي. سبعة مراعاة الحقوق فيما يرزق الله سبحانه وتعالى به ويعطي، فإن ذلك يبارك، كإخراج النفقات الواجبة من الزكوات وكذا، وجمع الزكوات وحمل الناس على هذا الأمر وهذا الباب. ثمانية أن يصرف هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى. تسعة أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يحمد الرب سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم. كل هذا يدل عليه آيات من القرآن، منها قول تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ضد ذلك قوله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة أتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وآثر من سدر قليل ذا جزاء كفر ولم يجازي إلا الكفور. وهكذا هذا باختصار اقتصاد أي بلد، تكل الأمر إلى عالمه، وهذا العالم لابد أن يكون تقيا لله سبحانه وتعالى، أن تبتعد عن المحرمات، أن تسعى في الطاعات، أن تمكن لتوحيد في الأرض، فليس هناك حسنة تضر بها الأرزاق أعظم من حسنات التوحيد. قال سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولهذا أول شيء لابد من تقييد هذا الأمر، وإذا أرادت أي دولة أن تنهض باقتصادها فلا بد ألا يكون قبر في مساجدها، بل لا يكون إلا توحيد الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس إلى ذلك، حينئذ يحصل خير عظيم وبركة عظيمة جدا، ويدفع الله عز وجل عن أهل البلاد الآفات والمحن والأزمات والزلازل وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك في الأرض التي يعلوها أهل التوحيد والتي يحكمها توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم ورد اليهود ضعيف. نعم تمام، لكن رغم أهل الكتاب هذا نفس النص، لكن ضعيف ولا صحيح؟ هو الصحيح نعم المشركين سبق بحث هذه المسألة.
حتى قالوا إذا كان الربا سببا لرفع اقتصاد البلد فإنه جائز، داخل في قوله تعالى أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهذا غلط، لأن الأحكام مرجعها إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لكن الصنائع وكيف يصنع هذا وكيف يحول من وجه إلى وجه، نعم هذا نحن أعلم به. ولهذا تجد إنسانا لا يعرف الدين ولا يعرف العلم الشرعي ويعرف كيف يصنع مكبر الصوت، ويأتي إنسان عالم من أبرز العلماء في الشرع لا يعرف كيف يشغل هذا الجهاز، فالأول أعلم بأمور الدنيا من العالم، والعالم أعلم بالشريعة منه. فالحاصل أن بعض الناس يتوسع في مدلولات الألفاظ حتى يحمل اللفظ ما لا يحتمله، إما لجهل وإما لهوى، والله المستعان. وهناك مثال يلقم هؤلاء حجرا، يلقم هؤلاء حجرا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي له بتمر جيد فقال: ما هذا؟ كل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا: لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: هذا عين الربا. وأمر أن يباع التمر الرديء أولا، ثم يشترى بثمنه تمر جيد. فإذا أخذنا صاعا جيدا وأعطينا بدله صاعين رديئين، وأعطينا بدله صاعين رديئين قيمتهما كقيمة الصاع الجيد، ما فيه ظلم. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه عين الربا. والغريب أن هؤلاء الذين يطنطنون بأن الشريعة الإسلامية إنما رتبت العبادة فقط، الغريب أنهم يتجاهلون أن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في المعاملات ما فيها شيء للتعبد، ثم يأتون فيقولون إن الدين الإسلامي لا يراد به إلا ترتيب المعاملة مع الخالق عز وجل.
احفظ هذه، فبها ترد كثير من الشبهات. هذا استدلال دقيق من الشيخ. يقول بعض الناس يقول يعني الدين إنما يرتب الأمور التعبدية فقط، فالدين في المساجد، في المحاريب، في كذا في كذا، هذا هو الدين. لكن إذا طلعنا إلى الأسواق وإلى المعاملات، ما لنا وللدين؟ يقال له إن أطول آية في القرآن آية المعاملات، آية الدين. هذا رد مفحم، هذا رد إيه إخواني، هذا رد مفحم، هذا رد مفحم. فنقول هذه أطول آية، آيات المعاملات والديون والشهادات والرهن، كل المعاملات والتجارة، كل هذه ترجع إلى هذه الآية. أطول آية في القرآن ليست آية الصلاة، وليست آية الصوم، وليست آية الزكاة، إنما هي آية المعاملات، آية الديون. نعم.
قال: من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة.
وإذا قالوا كذلك الدين في القلب وكذا، ولا ينظم الدين ما يتعلق بظهر الإنسان وملبسه، فالإنسان حر فيما يلبس وكذا، نقول أيضا من أطول الآيات آيات اللباس، فإن الله ذكر في القرآن أيضا: وكل المؤمنات يضن أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن إلى آخر هذه. هذه أيضا من الآيات الطويلة في القرآن التي تنظم ماذا؟ تنظم أيضا الثياب، وما الذي تلبسه المرأة وما لا تلبسه المرأة. إن قالوا الإسلام إنما هو دين سلم، وما في اعتداءات ولا في ما أدري إيه ولا في كذا، صح ما في اعتداءات، لكنهم يظنون أن الجهاد هذا اعتداء. فنقول أيضا القرآن مليء بالغزوات، مليء بالغزوات، فبعضها كان الجهاد فيها جهاد دفع، وبعضها كان الجهاد فيها جهاد طلب، فالإسلام جاء بالجهادين. فأنتم تعترضون على ماذا؟ تعترضون أنتم على ماذا؟ ثم أيضا هناك بقى آيات أخرى، يعني في المعاملات، في التطفيف، هذا ذكر الله عز وجل في المعاملات، في الأنكحة بقى حدث ولا حرج، حدث في النكاح والطلاق والإلاء والظهار وغير ذلك من هذه الايه الأحكام، حدث ولا حرج. إذا سلم وحرب ومعاملات وأنكحة وعبادات وحدود وجنايات، حدث ولا حرج، الحدود وذكر الحدود في القرآن. نعم. ثم إنه فقط ليس كتاب هذه الأمة، بل هو كتاب أيضا فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، فهو كتاب شامل كامل، وكتاب شامل كامل، ففيه نبأ كل شيء، وهو كتاب لا يخلو من السياسة، إذا الغزوات والجهاد وهذه، وأيضا عرض الإسلام على غير المسلمين والتعامل مع غير المسلمين وكذا، حكم التعامل مع هؤلاء أيضا هذا سياسة، سياسة شرعية، كيف نتعامل مع الناس، هذا أيضا سياسة شرعية، وهو كتاب اجتماع، عندك شأن الأسرة وشأن المجتمع والتآلف والتحاب وكذا وكذا، هذا أيضا يعنى بالأمور الاجتماعية، فهو كتاب يعنى بالأمور الاجتماعية أيضا. سورة الآداب: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منكم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى غير ذلك أيضا، وهو كتاب أيضا ينظم أمور الناس الاجتماعية، وهو كتاب علم أيضا يبين لنا طرق التعلم وما العلوم التي تطلب. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قصة موسى والخضر. وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هو كتاب ما يخلو منه شيء، كل قضية موجودة في القرآن. هات كده قضية مش موجودة في القرآن، كيف تلبس، كيف تأكل، تشرب، كل شيء في القرآن، تتعامل سلما وحربا، هذا في القرآن. ولهذا حكم الله سبحانه وتعالى ما يحتاج لا نظر ولا كذا، إنما يحتاج فقط إلى من يعلم به ويبينه للأمة. نستطيع في دقيقة واحدة أن نحكم أي بلد بما أنزل الله سبحانه وتعالى، أي بلد حتى لو على الجبهة، لو بيننا وبين أي بلد حرب ثم وكل لك أن تحكم البلد في لحظة الحرب، عندك أيضا ما تحكم البلد في هذه اللحظة. لو ما بقي من عمر الدنيا إلا دقيقة واحدة وطلب منك أن تحكم أي بلد بشرع الله حكمت، لأنك الحمد لله هذه الأحكام موجودة ومقررة والحمد لله رب العالمين. افتح القرآن موجود، افتح السنة موجودة، تمام تأتي بالعلماء، الأمور الحمد لله الإجماعية موجودة والأصول موجودة، والأمور الخلافية كل يحكم بنحو ما يظهر له من أدلة كتاب الله سبحانه وتعالى، طالما أنه ليس صاحب هوى وخلاص. أي مسألة من المسائل عندك، لو عندك دلوقتي هو 1000 حالة طلاق في البلد، 1000 حالة طلاق في البلد، واخد بالك، في ثانية كل واحد بياخد دقيقة. انت قلت ايه؟ انا قلت لها انت طالق، طيب خلاص طالق، وانت عليك الطلاق، لو رحت مش عارف ايه هعمل ايه، تنوي ايه، انوي ايه التهديد، ولو راحت حتى ما كذا، طب ده لاقع الطلاق، يلا وكفر عن يمين، ده الراجح عندي، حتى لو انت راجع عندك خلاف هذا، المهم انا باخد بدليل، وده انا طلقت زوجته ثلاث طلق ثلاثة خلاص يلا طلقة مرة واحدة ورجع، وانت انا طلقت زوجته في حائط خلاص يلا روح، ما في طلاق يقع في الحيط، ليس هذا الطلاق الذي امر الله عز وجل به، وانت انا قلت لها تحرم علي زي ام اختي، يلا كفر احتق رقبة، ان لم تجد فصيام شهرين متابعين، ان لم تستطع فاطعام 60 مسكينا، وانا حلفت ان ما اقربهاش سنة، لا هذا لا يجوز، 4 اشهر يلا ارجع، رجع مراتك ورجع زوس، ارجع اليها كتعامل وتجامعها وتاتيها، فان ذلك يضرها. وهذا وجد مع امراتي رجل كان تعالى تحلف 4 ايمان ها، والى حد في ظهرك، والمراه خلاص حكم عليك ذكر زوجك عنك ذلك، معترفه ولا نظر عنك الحد بالايمان؟ لا انا معترفه خلاص اقم عليها الحد، طب انا مخالفه، طيب كذا كذا كذا، بلى على طول تخلص من القضايا، ولا تحتاج استئنافات ولا رفع ولا اي شيء من هذا مباشره. الامور بقى اللي تحتاج دقه نظر وبحث وجمع ادله وهذه الاشياء حتى تثبت الحقوق للناس، دي مسائل ايه؟ هذه مسائل اخرى. فانت منطلق من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. ترغطني؟ اي
من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والأداب العالية. العقيدة هي ما يحكم به الإنسان في قلبه، وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، يعني يحكم بقلبه على شيء، فإن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف فهو باطل،
يعني عقد قلبه على اعتقاد معين، على شيء معين، قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، فالكافر له عقيدة والنصارى له عقيدة والمسلم له عقيدة. نعم.
وهناك فروق بين العقيدة والعلم. أولا أن العلم أن تدرك الشيء على ما هو عليه، والعقيدة أن تعقد قلبك عليه
قلبك عليه
وتثبته أو تنفيه. فالعقيدة أعم من حيث أنه
أنت تعتقد ما تعلم. نعم.
فالعقيدة أعم من حيث أنه قد يصيب الإنسان الحق في الواقع وقد لا يصيبه، أما العلم فإنه يصيبه قطعا. فالعقيدة أخص من حيث إن العلم إدراك والعقيدة حكم، ولهذا فسرها بعضهم بأنها حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع أو طابق الشرع في الأمور الشرعية فحق، وإلا فهي باطلة. فصار الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إدراك بلا حكم، وأما العقيدة فهي حكم. ثانيا أن العلم يطابق الواقع والعقيدة تخالف الواقع، ولهذا تعتقد أن فلانا تاجر وليس بتاجر، أو عالم وليس بعالم، أو تعتقد أن هذا حرام وليس بحرام، لكن الذي تعلم أنه حرام معناه أنه حرام،
مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فتقول إنها حرام لأنها صريحة.
نعم، يبقى إذن العلم يطابق الواقع والعقيدة قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع، قد تخالف الواقع. العلم إدراك والعقيدة حكم، والعلم إدراك، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا علم. وأما العقيدة هذا حكم، عقدت قلبك على شيء حكمت به. نعم.
وقوله الأعمال القويمة تشمل العبادات لأنها أعمال قويمة كما قال تعالى دينا قيما. وقوله الأخلاق الفاضلة، الأخلاق ما يتخلق به الإنسان في معاملة الناس من اللين والبشاشة وما إلى ذلك. وقوله والآداب العالية، ما يتأدب به الإنسان في نفسه بحيث لا يعمل أعمالا تخل بالمروءة. فترك أمته صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة الطريق، والبيضاء ضد السوداء وغيرها، ضد السوداء وغيرها من الألوان، فهي طريق أبيض نير لا يزيغ عنه إلا هالك. فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. خيرة الخلق طبعا بعد الأنبياء، لأن أفضل الخلق هم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، والأصناف الثلاثة بعد الأنبياء كلها موجودة في الصحابة، ففيهم الصديق وفيهم الشهيد وفيهم الصالح، فهم خيرة هذه الأمة. فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. وهذا كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فما هو أمر الله؟ أمر الله سبحانه وتعالى هو الأمر الكوني الذي يقضي بفناء كل أهل الخير حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، فيفنى المؤمنون كلهم ولا يبقى إلا شرار الخلق. قال ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. قال هذا خبر عن عقيدة المؤلف، وهذا ليس من باب التمدح، وإن كان الإنسان مأمورا بأن يثني على الله عز وجل ويحدث بنعمته كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. المؤيدة بالكتاب والسنة هذا وصف كاشف وليس وصفا مقيدا، لأن سيرة أولئك القوم كلها مبنية على الكتاب والسنة، وهذا من حيث الجملة، وإن كان بعضهم قد يخطئ فلا يصيب السنة. قال نقول بذلك تحدثا بنعمة الله
الجملة يعني باعتبار عموم الأمة، أما باعتبار الفرد الواحد قد يخطئ وقد يصيب. نعم.
نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب على أن يكون عليه كل مؤمن. إنما قال المؤلف ذلك لئلا يقال إنه يفخر بنفسه أن كان على سيرة هؤلاء، فهل يقول من باب التحدث بنعمة الله؟
فهو يقول من باب
التحدث بنعمة الله، وكذلك بيان ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. قال ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين.
قد يقول الإنسان الحمد لله نحن على خير، الحمد لله نحن كذا، هذا ليس من باب الافتخار، هذا من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. والإنسان يتحدث ويحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على، يقول ابن عمر ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرح أني لم أدخل في هذه الأهواء. نعم.
قال ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. قوله على سبيل الاختصار، يقول العلماء المختصر هو الذي قل لفظه وكثر معناه، لأن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اطناب واختصار واختصار.
اطناب واختصار واختصار.
اطناب واختصار واختصار. فالاطناب أن يزيد اللفظ على المعنى، والاختصار أن يكون اللفظ أقل من المعنى، بمعنى أن يكون ألفاظا قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة، والاختصار أن يكون اللفظ مساويا للمعنى.
نعم. نقرأ الأسئلة. يعني اطناب أقصد اختصار. قوله عقيدة عقيدة السنة الجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب يبقى نقف عنده. في عندك أسئلة؟
عندي أسئلة.
ها؟
عندي أسئلة.
ها؟ قول كده.
قال السؤال: من قال إن هناك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فإن كان قال ذلك عن
هذه أسئلة للشيخ العثيمين. نعم.
فإن كان قال ذلك عن تأويل بمعنى خاتم النبيين بمعنى زينة الأنبياء فهل يكفر بذلك؟ الجواب: نعم، ولو كان تأويلا، ولكن يعلم أن هذا التأويل خطأ، ولكن يعلم أن هذا التأويل خطأ، وقد جاء في السنة الصريحة غاية الصراحة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ختم بي النبيون. وقال العلي بن أبي طالب حين خلفه في غزوة تبوك في أهله، قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين لا إشكال فيه.
تمام.
السؤال الثاني: قال كفار قريش هل ينكرون توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: هم ينكرون بعض أسماء مثل الرحمن أنكروه، حتى إنه في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: كيف نجمع بين قوله خاتم النبيين وبين خروج عيسى في آخر الزمان؟ الجواب: عيسى عليه الصلاة والسلام لا يأتي بنبوة جديدة، وعيسى قد بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يأتي مكملا لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الرسول وإقراره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يقبل إلا الإسلام، وأنه يضع الجزية ويقتل الخنزير. السؤال الذي يليه: قال بعض من ينتسب إلى العلم بمناسبة أنتم أعلم بأمور دنياكم من ينكر حديث الذباب، وجاء فريق آخر يريد أن يرد عليهم فقال إن حديث الذباب ما هو حديث صحيح، لكن هذا من باب العادة التي لم يكن الرسول يعلمها، فهل تفسيره هذا صحيح؟ الجواب: لا، هذا غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا وعلل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء، وقد أثبت
وما ينطق عن الهوى إن هو اللوح ينوح. بعد ذلك
قال: هل الأمر بأكل الشيء بعد غمس الذباب فيه للإباحة؟ الجواب: هذا للإباحة، بمعنى أن لو
الأمر الذي بعد ذلك.
قال: قولنا الملك الحق، هل الحق من أسماء الله عز وجل؟ الجواب: نعم، من أسماء الله تعالى، لكنه لا ينبغي أن نسمع كما نسمع الآن في المتأخرين قال الحق قال الحق بدل قال الله، فإن الله أشرف الأسماء، فيقول قال الله كما جاء في القرآن كثيرا، قال الله تعالى قال الله، أما أن يقول قال الحق قال الحق فإنه لا يعطى الهيبة التي لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله.
يعني التزام هذا القول يشير إلى صاحب الخواطر، صاحب الخواطر دائما يقول والحق وكذا، قال الحق والحق قال وهكذا، دائما يقول ودندن على هذا الاسم، لكن الله أشرف وأعظم، وجميع الأسماء ما تابعة لهذا الاسم العظيم وهو الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان قال في بعض المواضع قال الحق تبارك وتعالى، وبعض المواضع قال الله تبارك وتعالى، لكن اعتراض الشيخ هنا أو تنبيه الشيخ هنا على مسألة التزام هذا الاسم دون سائر الأسماء. نعم نعم. نعم، لا تزكوا أنفسكم، ليس من باب التحدث بنعمة الله، إنما الافتخار والتعجب أن يحدث الإنسان عن مآثره وعما هو عليه وكذا، فيقول مثلا أنا فعلت وأنا تعلمت وأنا سويت وأنا 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 إلى آخره. تمام. أما الذي يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، يتحدث بنعمة الله أولا لا يكون هذا ديدنه، يتحدث بنعمة الله في بعض المواضع التي يحتاج إليها ذلك في ذلك، وليس كل المواضع، لما يتحدث بنعمة الله يذكر بعض المرض بهذه النعمة، ويكون تحديده بالنعمة من أجل أن يشعر الآخرين بالنعمة، لا أن يشعر الآخرين بفضله، لما أن يشعر الآخرين بنعمة الله عز وجل. هذه يقول الحمد لله مثلا نحن أهل السنة، الحمد لله لنا كذا وكذا، أي حتى يستشعر الناس هذه النعمة العظيمة فيحرصوا عليها، كما قال بعضهم الحمد لله على الإسلام قال والسنة. فليس قصده أن يعلم الناس فضله، إنما قصده أن يعني يعلم الناس قيمة هذه النعمة فيسعون في تحصيلها. وقد يكون هناك مواضع يفصل فيها النية، أي أن اللفظ واحد، لفظ واحد، لكن الذي يفصل إيه؟ النية. فهذا نيته أن يحمد الله عز وجل وأن يظهر ذلك حتى يبارك الله عز وجل في هذا، والآخر نيته أن يظهر فضله على الناس ويريد من الناس أن يعاملون بموجب هذا. فقد يكون الفاصل راجعا إلى النية في بعض المواضع وفي كثير من الأحيان، حينما كان يقول مثلا ابن عباس على الخبير سقط، وحينما كان يقول ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، قد يقول قائل نفس كلام ابن عباس، وابن عباس لا يقصد إلا أن يمتن ثقة الناس في سؤاله، لأنه من الذين الحمد لله طلعوا على العلم بالقرآن وصرهم إمام بالقرآن، فسألوا واطمئنوا في هذا الباب. وأما الآخر فقد يقول ذلك من باب أن يصرف وجوه الناس إليه افتخارا وعلوا. قد يقول قيل أنا والله درست أصول الفقه، وأنا الحمد لله في أصول الفقه حققت كيت وكيت وفعلت كذا وكذا وكذا، من باب أن يزيل شبهة عنه أنه جاهل بهذا العلم مثلا. وآخر قد يقول افتخارا، فقد يقول هناك بعض المواضع الذي يفصل فيها هو النية. نعم، فمن كان قصده تحدث بنعمة الله عز وجل يعني بهذا، وأنه يحمد الله حتى يزيد الله عز وجل في ذلك، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، فالحمد لله، وإلا فلا. نعم.